الوهم إدراك الشيء مع ضد راجح. يعني أرى عمر احتمال ضد راجح، هذه تسمى مراتب العلم. الوهم إدراك الشيء مع ضد راجح، يعني أرى عمر من بعيد وأنا لا أعلم أنه عمر. إذا رأى الرجل عمر وهو لا يعلم أنه عمر فيقول هذا زيد، رأى قرائن عنده وتوهم أنه زيد، والضد هو الراجح أنه عمر وليس زيد، هذا يقال له وهم. الشك هو إيه؟ الشك هو إدراك الشيء مع احتمال مساوي، فهو شاك أهو زيد أو عمر، ولم يترجح أحد الأمرين، فهذا يسمى الشك. والشك ليس بعلم، ولا يثبت العلم بالشك، ولذلك لا يجوز العمل بالحديث الضعيف وإثبات خصلة مستحبة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، قال: والحديث الصحيح الضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية، مثل حديث التكبير على الحريق فإن فيه عثمان بن طالوت وغيره فسنده ضعيف، فلا يستحب لك إذا رأيت الحريق أن تكبر، لأن الحديث سنده ضعيف. والحديث الضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية، فتبنى على الحديث الضعيف خصال مستحبة للاستحباب حكم شرعي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحكم الشرعي لا يثبت بالشك، يثبت باليقين أو غلبة الظن. وعلى ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشرع العمل بالحديث الضعيف في إثبات خصال مستحبة الظن. وهو من مراتب العلم إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوع. يقول هذا زيد لكن غير متيقن، وهو زيد لكن من قرائن، لكن لم يصل بها إلى حد اليقين، والاحتمال الذي هو ضده مرجوح، فيكون قد عرف بغلبة الظن. وغلبة الظن تبنى عليها أحكام شرعية مثل الاستنجاء. والموسوسون لما جهلوا هذه القاعدة وقعوا في الوسواس، فإن الواحد يستنجي منهم من غير يستجمر بغير عدد. لما؟ لأنه ما يبني أحكام الشريعة على غلبة الظن، فلا يرى أن الاستجمار يجزئه، فيقول ما أجزأني. وكذلك الذي يغسل يديه فهو بغلبة ظنه أن الماء قد أدرك ما هو خلف يده، فتراه ينظر، فيكفي في ذلك غلبة الظن، فتراه يغسل 100 مرة ربما. لما؟ لأنه لم يدرك هذه المسألة، وأن الشريعة تبنى على غلبة الظن. وقد قال عائشة: فيفيض النبي على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى، فتعلم أنك قد أرويت رأسك بغلبة الظن. وكذلك رمي الحجار الجمرات، تعرف ذلك بغلبة الظن، فكثير من مسائل الشريعة تعرف بغلبة الظن. ولما جهل المعتمرون هذا حصل ازدحام، وحصل ما لا تحمد عقبا، فإن بعضهم يرى أنه لا يصح طوافه حتى يدوس على الخط الأسود، ولا يرجع في ذلك لغلبة ظن محاذاة الحجر، ويكتفي بذلك كما اكتفى أنس، كما في مسنف ابن شيبة أن أنس كان إذا حاذ الحجر الأسود التفت إليه وأشار. أما اليوم فلابد عندهم من يقين محدث، وهو أنه لابد أن يدوس على الخط الأسود، وهذا شرط محدث. قد قالت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح: أي شرط ليس في كتاب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان محشر. فيكفيه إذا حاذ الحجر الأسود كما فعل أنس، كان إذا حاذ الحجر الأسود التفت إليه وأشار، ولم يكن وقتئذ الخط الأسود، أن يشير بغلبة الظن أنه حاذاه، ولا يشترط على نفسه أن يدوس على خط أسود ولا أحمر. هذا خلاف العلم الموروث عن السلف. إذن ما تحدد في الشريعة بغلبة الظن فلا يجوز اعتبار اليقين فيه، ويكون اعتبار اليقين فيه بدعة، كما سمعت مفتيا في الجهل المركب في الحج يقول من هؤلاء القصاص الذين ليسوا من أهل العلم، يقول: لابد إذا رميت الجمرات أن تتيقن وصولها إلى الحوض. فلما جهل كثير من العوام هذه قاعدة غلبة الظن، لما يجهل هذا ويسمع فتوى هذا يحصل لهم الدوس، فإن الواحد يقترب حتى يريد أن يراها بعينه قد نزلت في الحوض، يريد اليقين، وهذا يشرع له بغلبة الظن. إذا غلب على ظنه الجهة أنها سقطت ولو لم يصل لمرحلة اليقين أجزأه، فمن أجل هذا الجهل
يقع الدوس الذي تروه بهذه الفتاوى المركبة، بهذه الفتاوى الاعتمد على الجهل المركب، تقع مثل هذه الوفيات التي تسمع عنها في أيام الحج. طيب، المسألة التي بعد هذه وهي قوله اعلم، وقد ذكرنا مراتب العلم، قال رحمك الله أذان. طيب، قال رحمك الله، فدعا له بالرحمة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأخفضها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وفي هذه الآية رد على بعض العامة الذين إذا أمرتهم بتقوى الله قالوا برحمته ويصرون على المعصية. فقل لهم، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ما قال فسأكتبها للذين يلعبون ويلهون ولا يتقون، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وأول ما يتق الإنسان ربه به الشرك، فيترك الشرك، ثم يتق الله في التوحيد فيعمل، فيوحد الله ويعمل بمقتضى التوحيد. فإذا رحم الله العبد فسيهديه لتقواه، وإذا هدي لتقوى فإنه سيهدى بطلب العلم، لأنه لا يعرف كيف يتق الله من غير علم. فأحسن المصنف إذ دعا للقارئ بالرحمة، فإن الله إذا رحمه وفقه لطلب العلم، وبالعلم يعرف مساخط الله ومواقع ذلك وما يرضي الله فيأتيه فينجو من ناره ويدخل جنته. فكانت هذه الدعوة موفقة، ولأن العلم مبني على التلطف بين المعلم والمتعلم، مبني على التلطف بين المعلم والمتعلم، ولذلك كان أهل العلم إذا جاءهم الطالب يدرس عندهم رواة الحديث، أول حديث يروونه لهم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر، فإن فيه أبو قابوس وهو ضعيف، لكن هناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعلى كل حال، فالعلم مبني على التلطف بين المعلم والمتعلم، فدعا له برحمة الله سبحانه وتعالى التي إذا أدركها العبد طلب العلم. وإذا طلب العلم، وأول العلم أن يتعلم الإخلاص، ثم المتابعة، ثم بعد ذلك العمل، فتدركه رحمة الله. وهي ومحصلة رحمة الله أو ثمرة رحمة الله الجنة والسعادة في الدنيا. أنه يجب علينا، قال أنه يجب علينا، هذا الوجوب على قسمين: وجوب طلب العلم إما أن يكون فرضا عينيا، وهي ثلاثة أصول، هذه ثلاثة أصول طلب العلم فيها فرض عين، فيحرم على الرجل مثلا وهو يعرف أننا سندرس هذا الباب من الاعتقاد أن يدبر على المجلس ولم يسمع هذا العلم قبل ذلك، يحرم عليه إذا كان لم يدرس من قبل ذلك ولم يكن هناك له ضرورة من الإدبار على المجلس. فيجب عليه تعلم هذه الثلاثة الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله ما هو الواجب طلبه من العلم، وهو الصلاة والزكاة وكل ما يقوم به دين الرجل، وكل ما يصح به دين الرجل، وأول ذلك علم التوحيد. وأما نضيف على ذلك أن كل مسألة يقبل عليها العبد كالحج والعمرة والبيع والبيوع ونحو ذلك يجب عليه أن يتعلم أحكامها. قال أهل العلم: وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد، قال بعضهم أجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يقبل على مسألة من مسائل الدين حتى يتعلمها. إذن ما هو فرض الكفاية؟ ما يقوم به دين الرجل من الصلاة والصوم والحج إذا كان حاج، وإذا أراد الطلاق أن يجلس إلى عالم يقول له كيف أطلق؟ وإذا أراد المرأة أن تصلي وقد أصابها الحيض وحاضت تسأل امرأة عالمة أو عالم ما هي أحكام الحيض ونحو ذلك. فكلما أقبلت عليه مسألة وجد عليه أن يدرس أحكامها وجوبا عينيا. أما فرض الكفاية فهو الذي إذا طلبه البعض أجزأ عن الآخرين، وهو إذا قام به بعض المسلمين أجزأ عن الآخرين، وهو طلب علم الفرائض وأحكام البيوع، إلا إذا كان الرجل تاجرا. فجاء في سند ابن ماجه عن عمر أنه أمر أن لا يجلس السوق إلا من تعلم أحكام البيوع أو كما ورد عنه. فإذا كان تاجرا فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع ليجتنب الربا ومنهيات البيع. أما إذا لم يكن عالما فرض كفاية على الأمة أن يكون فيها من يفتيهم في البيوع ويفتيهم في قضايا الطلاق وغير ذلك. إذن هذا فرض كفاية. والبعض اليوم يلزم كل الناس بالجهاد من جهله، أنه يقول لكل الناس حتى الشيوخ حتى أهل العلم يقول ليش هؤلاء جالسون عند الحواس الصفراء ما يخرجوا ويجاهدوا، هذا جاهل. لأن الله عز وجل قال وما كان المؤمنين لينفروا كافة، يحرم على المؤمنين أن ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتقون لعلهم يحذرون. إذن ليس لأحد أن يقول للناس اخرجوا كلكم كما نرى من يتهكم على علمائنا فيقول دعوا الحواج الصفراء واخرجوا، هذا خطأ. لأنه لا يجوز المؤمنين أن ينفروا كافة، فينبغي أن تبقى طائفة من أمثالكم إن شاء الله تتفقه في الدين، هذا وجوبا عينيا حتى تنذر قومها ينذر أقوامهم إذا رجعوا إليهم فيحذروا. قال الأولى العلم، يجب عليكم تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ما هو العلم؟ العلم كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. العلم لا يدرك بالعقل إلا عند المعتزلة الضلال، فإنهم يدركون العلم ومسائل الشريعة بالعقل، فعندهم قاعدة أنه ما حسنته عقولهم فهو حسن في الشريعة وما قبحته عقولهم فهو قبيح في الشريعة. والصواب أن الذي يحسن ويقبح بلا دليل فهو مشرع، فلا يحل له ذلك، كما قال الشافعي من حسن فقد شرع، وقال مالك من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يشرع هو الله، إذا لا يدرك العلم بالعقل، يدرك العلم بالوحي، وهو قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. قال الناظم من علم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، أي إذا جاءك العلم عن الرسول فإياك أن تقول قال الشيخ خلاف ذلك، كما قال بعض المصنفين قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقال الشيخ كذا، فالله أعلم بالصواب. سبحان الله، من علم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. فليس من العلم إذا عرفت أن الرسول قال شيئا أن تخالفه لقول أحد فتقول فلان لعله عنده علم ينسخ هذه السنة، اعمل بالسنة ظهرت لك، ثم إذا لقيت فلان فاسأله قل له نظرت بالسنة وعرفت صحتها من قبل أهل العلم وعرفت معناها وأنا اليوم أعمل بها وسمعت قولا لك يخالفها فما دليلك. أما أن تعمل بالظن وتحسن الظن في ذلك الشيخ أكثر من الحديث فتهجر العمل به لأجل قوله ركبا وراء الظنون، وقد قال رب العالمين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رب الهدى، فهذا حرام. فإذا فيه لك سنة وفهمت وعرفت صحتها وفهمت معناها فهي العلم، فلا تعدل بها قول أحد فتقول لكن الشيخ فلان خالفها، اعمل بها ثم إذا لقيت ذلك الشيخ فاسأله عن سبب مخالفته. هذا إجماع، وهذا مذهب أهل الحديث، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فما يخرج العلم قال الله قال رسولي عن هذه الثلاث أشياء الذي قالها الشيخ والأصول الثلاث، لا يخرج العلم عنها، وهي معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. فقال معرفة العبد ربه، ما الدليل على قول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله معرفة العبد ربه؟ اكتب إن كان معك الكتاب في الحاشية، قد جاء في صحيح مسلم عن معاذ مرفوعا: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث. إذا جاء النص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم على معرفة العبد ربه، فقال أن يعرف الله. فالآن لواحد منكم أن يعرف ما معنى يعرف معرفة الله. معرفة الله أي توحيده، لأنه جاء في رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه فائدة علم الحديث. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وصول المحدثين أقوى من وصول الفقهاء، لأن المحدثون يجمعون الروايات فيفسر بعضها بعضا. فإذا سئلت ما كيف معرفة الله، فسرها بالرواية الأخرى: أن يوحد العبد ربه. إذن معرفة الله هي توحيده في ألوهيته، توحيده في ربوبيته، توحيده في أسمائه وصفاته. وأن يعمل العبد بمقتضى التوحيد بمعرفة دينه الشرائع، وليس له طريق في معرفة الدين إلا بمعرفة نبيه، وهكذا تكون الأصول الثلاثة. طيب، فيقول هنا معرفة العبد ربه ليست المعرفة التي يعرفها بها اليهود وإبليس وتعرف الله به الجهمية، لأن الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة القلب والعياذ بالله، فهذا يستوي فيه من إبليس وأبو بكر، فإن أبو بكر يعرف الله وإبليس يعرف الله، لكن المقصود معرفة الله المعرفة، معرفة القلب، المعرفة التي تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له، حتى تخرج عن معرفة اليهود بربهم وإبليس بربه وفرعون بربه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة المطلوبة منك. ولذلك يقولون فلان ما يعرف ربه، ولا يقصدون تكفيره، يعني المعرفة الحق التي توجب عليه الانقياد إلى ما شرع الله، إذا قالوها بهذا النحو جائز. نعم، ما يعرف ربه المعرفة التي توجب عليه الانقياد، لأنه يعرف ربه لكن ما يعرفه المعرفة التي توجب عليه الانقياد. إذا لم يقصد الشيخ رحمه الله معرفة إبليس لربه، فيقول الواحد إذا قرأ 3 أصول معرفة الله أنا أعرف الله، فنقول له لا، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل به الله وما أنزله الله في كتابه وعمل به رسول الله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كيف نعرف الله؟ بالأدلة الشرعية والآيات الكونية، كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه من الأدلة الكونية والشرعية كثيرة في القرآن. قال الله تعالى: ألف لام ميم في سورة السجدة: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ثم بين من هو سبحانه، قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. إذن عرفنا الله بنفسه بالآيات المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني معرفة نبيه. معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس المعرفة التي كان يعرفها اليهود له، فإنهم كانوا يعرفون أنه حق، أنه نبي الله الحق، ولكنهم كبرا كانوا يكذبون به. فإنه جاء في صحيح مسلم أن النبي دخل على غلام فقال له وهو يحتضر أو عند الموت: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه اليهودي فقال: أطع أبو القاسم، سبحان الله، يعرف أن محمد معه الحق، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال الحمد لله لأن قذف بي من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذاك اليهودي أبو الغلام يعرف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن لم يكن يعرفه المعرفة التي تستلزم من قيادة التوحيد والعمل بما جاء به سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعرفه هكذا من غير انقياد. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الإسلام هناك معنى خاص للإسلام وهناك معنى عام للإسلام، هناك معنى خاص للإسلام وهناك معنى عام للإسلام. المعنى العام للإسلام آيات كثيرة تدل على الشرائع السابقة كلها إسلام لله، منها ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وما الإسلام معنى خاص؟ هو الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في هذه الآية رد على من يدعو إلى تقارب الأديان ويقول من يتقارب جميعا اليهودية والنصرانية والرافضة، خطأ، لأنه قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا لابد أن نستسلم الله بالإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله بالأدلة، أمان إقامة، قوله بالأدلة، ما هو الدليل؟ بالأدلة جمع مفرده دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على ذلك سمعية وعقلية. نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف الله ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف دين الإسلام، كل ذلك عرفناه بالسمع، وأيضا نعرف ذلك عفوا بالسمع. أما العقل فقلنا أن العقل ليس بحجة في معرفة الشرائع، لا يمكن أن نعرف الشرائع بإيش؟ بالعقل. الشرائع التي جاءتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفناها بالوحي الموريث عنه صلى الله عليه وسلم. أما صحة ما جاء به النبي وصحة ما نزل من الله إلينا فيمكن الاستدلال على ذلك بالعقل والنقل، فيمكن الاستدلال على ذلك بالعقل والنقل. فمن العقليات التي تدل على صحة ما جاء به سيد البريات صلى الله عليه وسلم ما نرى في الرجل، في حال الرجل إذا أسلم والتزم شرائع الإسلام، نراه أنه أصبح مطمئنا مسرورا منشرحا، صلحت حياته وتحققت سعادته واطمأن قلبه. فهذا دليل حسي على أن الإسلام هو دين الحق. وما نراه في رجل حال رجل الكافر الذي يخبر أنه عنده متع الحياة كلها ومع ذلك تجده مظلم قلبه مسود وجهه، وكذلك العبد العاصي تجده ليس بسعيد لأنه لم يحقق الإسلام على الوجه المطلوب، كما قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عمل صالحا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبمقدر مخالفتك للرسول تكون شقاوتك، وبقدر متابعتك للرسول تكون سعادتك. فهذا دليل حسي تلمسه لمس اليد على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة على معرفة الرسول السمعية مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، وكذلك المعجزات، التي بلغتنا عنه صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن أعطي النبي هذا القرآن المعجز الذي قعد نصراني كما سمعنا أرسل إلى مختلف العالم يقول ائتوني بسورة أو ائتوني بكذا وكذا آية، فقعد شهورا ولم يقدر أحد على أن يأتيه بذلك المطلوب الذي طلبه، وهو أن يأتي مثل هذا القرآن أو سورة منه، فعند ذلك علم أن القرآن معجز. إذا لا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه معجزة ظاهرة على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما عليه الرسول هو الحق، وأن القرآن حق، وأن دين الإسلام حق. ثم قالت الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، ليس فقط أن تعرف الله والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام هكذا، وإنما تعمل بمقتضى ذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب البريات، وليس بك طريق إلى معرفة ذلك إلا طريق واحد محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب عليها نجا ومن تركها غرق. فلا بد أن تعمل، وهذا ثمرة العلم، وهو أن تعمل بما تعلم. وقيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. الثالثة الدعوة إليه، يعني الوقت ضاق علينا، وإن شاء الله سنأخذ الغد الجزء المتبقي في أول المحاضرة، لأن المقدمة طالت علينا اليوم، ونرجفه بما تبقى من المقدم الجزء الآخر حتى يكون ذلك على يومين. أسأل الله ينفعنا وياكم من سمعنا وتعملنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
فيما مضى حتى يقوى الحفظ ويثبت. ما هو العلم؟ العلم، عرف العلم. هذا في اللغة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما هو العلم في الاصطلاح؟ نعم، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذا هو العلم. فإذا قيل لك فلان تكلم بعلم، أي أنه رجع فيما يقول إليه إلى كتاب، إلى سنة، إلى قول صاحب ليس له مخالف، إلى إجماع، ونحن ذلك من طرق العلم. وإذا قيل لك فلان تكلم بغير علم، أي كلاما فكريا عقليا لا يرجع إلى دليل، ويكون في مرتبة الجهل البسيط ولا المركب، في مرتبة الجهل المركب، إذا تكلم بشيء يظنه صواب وهو على غير وجهه لأنه لم يطلب العلم، فيكون جهله مركب. أما إذا قال ما أدري فإن جهله يكون بسيطا، يكون بسيطا. ولا عيب على الرجل أن يقول لا أدري، لكن العيب على الرجل أن يتكلم ويتكلم فيما لا يدريه من أمور الشريعة. وسئل مالك عن 40 مسألة أظن، وأجاب في 32 مسألة، لأنه أجاب في 32 بقوله لا أدري. ولكن التكلف، كل التكلف أن تتكلم فيما لا تدري، فتتكلف بالاستنباطات العقلية التي لا أدلة لها من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا غير ذلك من طرق العلم. معرفة الله، سؤال: معرفة الله، هل هذه المعرفة التي ذكرها الشيخ في وجوب تعلمها، قال العلم معرفة الله، هل هذه المعرفة واجبة، أم يعني واجب تعلمها، أم أنها مستحبة، وما هي معرفة الله؟ نعم، واجبة. إذن قوله أنه يجب علينا هذا وجوب عيني، فرض عين، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معرفة الله، هل هذه المعرفة مجرد معرفة أنه موجود وأنه واحد معبود لا شريك له، تعرف هذا؟ نعم، يعني المعرفة، أحسن، المعرفة التي تستلزم الإنقياد والإذعان لما جاء به الرسول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وإلا اليهود يعرفون الله ويعرفون الرسول، لكن ليست المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرفونه. ما الدليل على أن المعرفة هي التوحيد؟ من أخرجه؟ أخرجه مسلم في صحيحه. نعم، يكون هذا رواية، لا، الرواية الأخرى نقول أن معرفة الله رواية أن يعرف الله، فهذا دليل على أن معرفة الله توحيده،
هذا دليل على أن معرفة الله توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته، ويتضمن ذلك توحيده في ربوبيته سبحانه وتعالى، وكذلك توحيده في أسمائه وصفاته. ثم قال: ومعرفة نبيه. ومعرفة نبيه، نعم، ومعرفة نبيه. ما هذه المعرفة المقصودة في هذه الجملة من كلام الشيخ؟ نعم، المعرفة التي تستلزم اتباعه صلى الله عليه وسلم. فإذا خلت المعرفة عن أمور أربعة فليست هي المعرفة الواجبة المطلوبة المفروضة. أولا، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه الأخيرة قد قصر فيها كثير من أهل هذا العصر، يعبد الله لكن تجدهم يفرطون في عبادة الله، فيعبدونه على غير طريقة رسول الله، يحبون أن يستجاب دعاؤهم، فتراهم يتجمهرون حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطيلون الوقوف زعما أن ذلك المكان مبارك، الدعاء عنده مستجاب. وقد نص الإمام مالك رحمه الله على أن ذلك بدعة وكره، فقال: أكره القيام عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يرد. إذن هذا دعا الله لكن على غير طريقة رسول الله، فلم يقل الرسول: إذا دعوتم الله فامكثوا طويلا عند قبري. فإذن دعا الله بعقله، يعني استنبط بعقله أن هذا المكان مبارك لأن النبي مدفون بجانبه، فعبد الله عبادة عقلية فكرية لا عبادة نقلية شرعية. فإذن لابد من استكمال هذه الأربعة الذي يريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي لا يعرف اسمه لم يعرف النبي، فلابد أن تعرف اسمه أن محمد بن عبد الله، وتعرف صفته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، وتصدق نبوته وأنه مبعوث عند الله وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومعرفة دين الإسلام. الإسلام إما أن يكون معنى عام، أحسنت، وإما أن يكون معنى المعنى الخاص. طيب، الإسلام بالمعنى العام ما هو؟ نعم، التعب. نعم، التعبد لله بما شرعه يشمل دين الأنبياء كلهم. وفي ذلك قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا المعنى العام. المعنى الخاص هو دين الإسلام الذي جاء به محمد، والذي جاء به قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا رد على أصحاب وحدة الأديان الذين يقولون نقارب بين، نسأل الله العافية، اليهودية والنصرانية والرافضة وغير هذه المذاهب الكافرة التي لم تصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريدون التقارب بينها. لذلك تجدهم في محاضراتهم لا يتكلمون عن التوحيد، يتكلمون عن الإيمان، كلام مشترك. الإيمان عند النصارى، الإيمان عند التوحيد عند اليهود، الإيمان عند الرافضة، لا يقولون التوحيد، لأن التوحيد يخالف مثلا ما عليه الرافضة والنصارى. فالرافضة يدعون آل البيت، والنصارى يدعون عيسى، واليهود يدعون ربما عزير، فلا يتكلمون بمعاني تخالف وحدة الأديان. ويكفيهم الرد عليهم هذه الآية: من تغير الإسلام دينا فليقبل منه. قال: بالأدلة. كل ما أذكر لكم أصل من هذه الأصول اذكر لي دليلا. وهذه الثلاثة الأصول هي الأسئلة التي يسأل عنها المقبور: من ربك، ما دينك، ومن نبيك، وإذا كان مؤمنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما دليل معرفة الله؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم نعم، آيات كثيرة، منها ما ذكرت: الله الذي خلق السماوات والأرض
فتعرف الله لنا نفسه سبحانه وتعالى بذكر صفاته وأفعاله وأمرنا بتوحيده في كتابه، فهذه من الأدلة على معرفة الله. ومن السنة أيضا قوله فليكن أول ما تدعوه منه أن يعرف الله. الثاني معرفة نبيه، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ محمد رسول الله، والذين نعم، إذن هذا دليل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الإسلام بالمعنى الخاص ذكرناه، ومن يفتي غير الإسلام دينا فيقبل منه. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ سؤال سهل. نعم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا أردف في نص واحد مع الإيمان فيعني الأعمال الظاهرة، وإذا استقل في نص عن الإيمان فيدخل فيه العمل الباطن أيضا. والإسلام عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر عن أبيه، ما هو؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، نعم، وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخره. طيب، بالأدلة، قوله بالأدلة إشارة إلى أي شيء؟ بارك الله فيك، ينفي التخليد في اعتقاد، فلا بد أن تتعلم الاعتقاد بالأدلة. ولذلك المقبور يقول ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، فلا بد إذن أن تتعلم الاعتقاد بالأدلة. حتى المبتدعة من الأشاعرة يقولون لا بد من تعلم الأدلة، لكن الدليل عندهم غير. يقول أول دليل، أول واجب على المكلف هو النظر في آيات الكونية، يستدل على رب البرية ودين على رب البرية بالآيات الكونية. أما أهل الإسلام أهل السنة فيستدلون على ذلك بأدلة الكتاب والسنة أول ما يستدلون. ولذلك قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ولا إله الله، ما قال أول ما تدعوهم إليه أن ينظروا في الكون حتى يستدلوا على وجود الله وتوحيده، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. الثانية العمل به وهو ثمرة العلم، فلا بد من العمل بما تقتضيه تلك المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا أراد الرجل تصديقا من غير عمل فإنه لا يقبل منه، هو دين المرجئة. دين المرجئة هو قول باللسان وتصديق بالجنان ولو ترك العمل بالجوارح والأركان، وهذا قول مرجئة الفقهاء، هو أخف الإرجاء وأشده إرجاء الكرامية والجهمية. فإن الكرامية يقولون مرجئتهم يقولون الإيمان قولا باللسان، والجهمية يقولون هو معرفة القلب، فإذا عرفت ربك يكفيك. وإبليس يعرف ربه، وفرعون وقومه يعرفون الله، قال وجحدوا بها واستيقنتها وفسقوا، نسأل الله العافية. لكن المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به والعمل، ومرجئة الأشاعرة يقول الإيمان اعتقاد القلب. إذن المرجع أربعة أقسام، مرجئة الجهمية وهم الذين يقولون الإيمان معرفة القلب، ومرجئة الأشاعرة وهم الذين يقولون هو اعتقاد القلب، ومرجئة الكرامية أو الكرامية وهم الذين يقولون الإيمان هو تصديق اللسان قول باللسان، ومرجئة الفقهاء هم الذين يقولون تصديق قول باللسان وتصديق بالقلب، ويأخرون العمل عن الإيمان. والإيمان والأعمال داخل في مسمى الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم قيل أي صلاتكم. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى ادعو إلى سبيلي، وفي ذلك جاء قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليست الدعوة إلى الله عادة، الدعوة إلى الله عبادة، فإذا كانت الدعوة إلى الله عبادة فلا بد فيها من كم شرط حتى تقبل؟ فلا بد لها من كم شرط؟ من ثلاثة الشروط كما قال أمير الشنقيطي رحمه الله. الشرط الأول في الداعي إلى الله أن يكون موحدا، فكيف تصور أن هناك داع إلى الله مشرك أو يدعو للشرك حتى تقبل دعوته؟ لأن الله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مثل هذا الذي يخرج في قناته الحبيب الجفري، هذا يدعو إلى الله واتبعه كثير من العوام، ترق قلوبهم إذا رأوا وإذا سمعوا صوته، وهذا من وسوسة الشيطان. فإن الرجل يدعو للشرك، يقول أن روح الرسول صلى الله عليه وسلم تغيث مليون شخص في لحظة واحدة، ويقول أن هناك في الكون أولياء يديرون الكون مع الله سبحانه وتعالى، ويقول أن الأولياء اختلفوا، الأولياء اختلفوا، هل يقدر العلماء اختلفوا، هل يقدر الولي، أقول هل يقدر الولي على أن يخلق في بطن الأم ولد من غير أب؟ قال اختلف العلماء في ذلك. فكيف يتصور أن يكون هذا داعي إلى الله وهو يدعو للشرك بالله مثل محمد علوي مالكي وغيرهم ممن يدعو للشرك والاستغاثة؟ وقريبا أحد الدعاة الذين لم نكن نتصور أنه يخرج منه هذا يقول اختلفوا في الاستغاثة تجوز ثم أنها تجوز إلى ذلك من غير الرد. إذن هؤلاء الدعاة كيف يتصور قبول دعوتهم وهم يدعون للشرك؟ وأعظم ما يدعو الرجل إليه التوحيد، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهؤلاء ضيعوا التوحيد، فكيف تتصور أو يتصور قبول دعوتهم عند الله؟ إذن هذا الشرط الأول التوحيد. الثاني المتابعة، فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله على منهج النبوة، على منهج النبوة وهو منهج السلف الصالح. فكما أن في الصلاة بدعة، كبدعة صلاة الرغائب وبدعة قيام ليلة النصف من شعبان جماعة، وبدعة مكالمة الرسول عند قبره التي يصنعها اليوم كثير من العوام، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة، يعتقدون أنه يسمع، وقد قالت عائشة أن الميت لا يسمع كما في صحيح البخاري، واستدلت بقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، ولا أعلم أن لها مخالف من الصحابة. كما أن في الدعاء بدعة وشرك، وكذلك في الصلاة بدعة، وكذلك في الصوم بدعة، كذلك كمن يصوم ويفرد صوم شهر مثلا شوال، يفرد شوال بصوم يقال هذا بدعة، أو يفرد يوم الجمعة تقربا إلى الله يعتقد أن من السنة إفراد يوم الجمعة. كذلك في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله بدعة، فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طرق الدعوة. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جماعة يريدون إحداث وسيلة من وسائل الدعوة، يعني داعي إلى الله يريد أن يحدث وسيلة من وسائل الدعوة لم تكن موجودة في زمن رسول الله، فقال السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية هناك رجل ينشط، يعني مثل ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية والابتهالات أو نحو ذلك على طريقة أهل البدعة، قال ويحصل يعني من وراء أناشيده نفع، يدعون الخلق ويجتمعون حوله ويبكون ويتوبون، ومنهم من ابتلي بالخمر، ومنهم من ابتلي ربما بالسرقة وغير ذلك. الآن أظن وجه السؤال في هذا العصر لعقلاني يفهم دينه بالعقل ولا يرجع للنقل في تقرير مسائل الشريعة، يقول حيث تمت مصلحة الله تم دينه، يتوبون فلينشر وليكثر ولتوزع الأشرطة في ذلك. فهل قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين عقل العلم وعلم العلم، فكان رحمه الله ونحسبه كذلك ممن يعقل العلم. ولا شك أن من مقتضيات عقله ربطه بالكتاب والسنة على فهم السلف، ولم يكن يفهمه على مقتضى العقل رحمه الله. فلم يقل هنا فعلكم طيب حيث تمت الوسيلة، أو حيث نجحت الوسيلة بتوبة الناس، توبتم الناس بهذه الطريقة فأكثروا. فقال رحمه الله: لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله لقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكتمل به الوسائل، لأنه لم يصنعها. يعني فكما أن الله أكمل به المقاصد كشرائط الصوم والصلاة والحج، أكمل به سبحانه الوسائل المؤدية أو المحققة لتلك المقاصد، فأكمل الله به الدين، ومن الدين الدعوة إلى الله، فلم يدعو إلى الله من هذه الطريقة. وإن أجدت فنقول لينصرن الله الدين بالرجل الفاجر، فلا يعني كثرة المستجيبين صحة الدعوة. كثير من الجهال في هذا العصر يقيمون الدعاة إلى الله ومنهج الدعوة بكثرة الأتباع، هذا خطأ. فإن الجهم بن صفوان اتبعه آلاف من الناس، أليس كذلك؟ والمسألة